بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا فيما أفاده سيد الخوي قدس سره في المصباح، وهو في القسم الثالث أو القسم الرابع في الواقع، الصورة الرابعة. الصورة الثالثة كانت أن يكون بين الأصلين الأولين تغاير ولا يختص أحدهما بأصل طولي. هنا قلنا ب تنجيز العلم الإجمالي وجريان وعدم جريان الأصول. في الصورة الرابعة أن يكون أيضا بين الأصلين الأولين تغاير ولكن يختص أحدهما بأصل طولي، وهنا ذكر صورتين. في المصباح تقريبا يوجد فيه نوع من التشويش، وبقية أيضا التقريرات قسم منها غير واضح أو قسم منها غير متعرض لجميع ما أفاده السيد. في دروسه الصوتية يختلف نوعا ما، فلهذا الآن نريد أن نعيد ولو مختصرا تبويب السيد وتمثيله للصور، لأنه على ما يبدو أن بعض الإشكالات التي أوردت أو تورد على السيد ناشئة من نفس الموجود، والموجود لا يخلو كما قلنا من تشويش. سيد قدس سره قال بالنسبة إلى هذه الصورة، الصورة الرابعة، أن يكون بين الأصلين الأولين تغاير، يعني ليس من صنخ واحد. مقصوده من ذلك أن يكون دليل كل واحد منهما يختلف عن دليل الآخر، حتى لو كان نفترض المؤدى في الواقع واحد. يعني الآن مثلا استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة من حيث المؤدى النتيجة واحدة، يستفاد من استصحاب الطهارة حكم ظاهري بالطهارة، ويستفاد من قاعدة الطهارة أيضا حكم ظاهري بالطهارة، ولكن الدليل الدال على الاستصحاب يختلف كليا عن الدليل الدال على قاعدة الطهارة. هناك يقول لا تنقض اليقين بالشك أو ابقى على يقينك، هنا يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. إذن هذان الأصلان نعتبرهما متغايرين، فضلا عما إذا كان أحدهما يدل على الطهارة والآخر يدل على الإباحة، مثل أصالة الإباحة مثلا وأصالة الطهارة، هذا التغاير واضح أيضا. فالأساس في هذه الصورة أن يكون بين الأصلين تغاير، يعني ليس من سنخ واحد. هنا إذا كان يختص أحدهما بأصل طولي، هل يقدم الأصل الطولي أو يعني هل يجري الأصل الطولي أو لا يجري لوجود العلم الإجمالي؟ في هذه الصورة أيضا قسم الصورة إلى قسمين أو إلى صورتين. الصورة الأولى في هذا القسم أن يكون الأصل الطولي موافقا من حيث المؤدى إلى الأصل الذي هو في رتبة، يعني يسبقه في الرتبة. هنا الموافقة تشمل حتى لو كان استصحاب طهارة مع قاعدة طهارة كما يبدو من الأمثلة. مثاله مثال هذا في المصباح ذكر مثال وهو الذي ذكرناه سابقا، وهو إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر. هنا بما أنه إما أحد المائين نجس أو الآخر معصوم، مشكوك النجاسة يجري فيه أصالة الطهارة، ومشكوك الغصبية تجري فيه أصالة الإباحة أو الحلية. هذان الأصلان متغايران، ليس من سنخ واحد. الآن تعارضا تساقطا. بالنسبة إلى الأول لا يوجد فيه أصل طولي، وهو أصالة الطهارة، ليس من بعده أصل طولي. بالنسبة إلى الحلية يوجد فيه أصل طولي، وهو هل هو مباح. بالنسبة إلى أصالة الطهارة يوجد فيه أصل طولي، بالنسبة إلى أصالة الإباحة لا يوجد. الماء من حيث النجاسة قلنا تجري في أصالة الطهارة وتتعارض مع أصالة الإباحة في الآخر. لما تعارضتا هنا يأتي أصل الإباحة في الإناء الأول الذي نشك في نجاسته، قاعدة الطهارة تعارضت مع أصالة الإباحة تساقطتا. بعد قاعدة الطهارة في نفس هذا الإناء أشك هل هو مباح أو ليس مباح، هنا أصل طولي موجود. هذا المثال لم يذكره السيد في دروسه، وواضح لأنه هو جعل القسم الأول من الصورة الرابعة أن يكون الأصلان متوافقين، بينما الأصل الأول قاعدة الطهارة، الأصل الثاني قاعدة الإباحة، متغايران وليس متوافقين، فما يتم مطلوب السيد أساسا. التمثيل لا يصح ولا ينطبق. الصحيح في المثال هو ما ذكره فيما بعد، نفس المصباح في الأخير قال ونظيره، هذا الذي قال ونظيره هو الصحيح، هو المثال الأساس إلى هذه الصورة، وهو إذا علمنا إما ببولية هذا المائع أو نجاسة المائع الآخر بالعرض، يعني إما أن هذا المائع بول أو أن هذا ماء متنجس بالبول، هنا علم إجمالي. القاعدة التي تجري في الأول هل هو بول أو ليس ببول، قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة تأتي. القاعدة التي تجري في الثاني وهي هل تنجس هذا الماء بالبول أو لم يتنجس، هنا يأتي فيه استصحاب الطهارة، هذه أصالة الطهارة، هنا يأتي فيه استصحاب الطهارة، يتعارضان. لما تعارضا وتساقطا هنا الآن بالنسبة إلى ما شككنا في بوليته، هل تأتي قاعدة أخرى في أصالة الإباحة مثلا أو لا تأتي أصالة الإباحة؟ هنا هكذا هو قال المثال نفس المثال لكن عكسنا. فيما يشك أنه بولون أجرينا في أصالة الطهارة، فيما شككنا في العارضية هل تنجس بالبول أو لم يتنجس، أجرينا فيه استصحاب الطهارة. الآن تعارضا، لما تعارضا الأول ما يشك في بوليته لا يوجد فيه أصل طولي، الثاني يوجد فيه أصل طولي وهو قاعدة الطهارة. استصحاب الطهارة تعارض مع قاعدة الطهارة في الإناء الأول، الأصلان الأولان تعارضا تساقطا. هل الآن نجري في طول استصحاب الطهارة قاعدة الطهارة، اعتبار أن قاعدة الطهارة هي أساسا من حيث الرتبة في طول استصحاب الطهارة، هل تجري أو لا تجري؟ هنا بين الأصلين الأولين يوجد تغاير، قاعدة الطهارة مع استصحاب الطهارة. بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة يوجد توافق، التوافق من حيث المؤدى، وإلا لو دققنا أيضا في المثال أكثر لا يصح أن يكون مثالا لما يريده، لأنه إذا قلت بأن قاعدة الطهارة في الإناء الأول مغايرة من حيث السنخ إلى استصحاب الطهارة، فهنا لا يتم المثال بين استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في هذا الطرف. يعني أنت الآن جعلت إذا ألف مشكوك البولية، أجريت في أصالة الطهارة، الإناء ما جعلته هل تنجس ماء، هل تنجس بالبول أو لم يتنجس، أجريت في الاستصحاب، وجعلت أساس الصورة أن يكون بين الأصلين الأولين تغاير من حيث السنخ، قلنا التغاير موجود. بين الآن استصحاب الطهارة لا يجري، بعده في الرتبة تأتي قاعدة الطهارة، من حيث المؤدى يعني النتيجة هي طهارة كما أن تلك طهارة، لكن من حيث السنخ هذا استصحاب طهارة وهذه قاعدة طهارة، هناك فرقت بينهما فيفترض أن تفرق بينهما هنا. الآن نغض النظر عن هذه الجهة، نقول مقصوده من حيث المؤدى، من حيث المؤدى هما متفقان، هنا طهارة هنا طهارة، هل تجري القاعدة أو لا تجري القاعدة؟ يقول هنا في مثل هذا الفرض لا تجري القاعدة، عدم جريان القاعدة هنا ينبغي أن يكون هكذا، عدم الجريان أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وجريان قاعدة الطهارة في أحدهما المعين يلغي هذا العلم الإجمالي، يتنافى مع هذا العلم الإجمالي، إذا تنافى مع هذا العلم الإجمالي لا يصح أن يجري. هو السيد هكذا قال، قال فإن الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية، وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح. فإذا بما أن المعلوم بالإجمال هو الطهارة، فجريان أصالة الطهارة في الاثنين واضح أنه مخالف للعلم الإجمالي، ترخيص بلا ترخيص في المعصية، جريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح، فلهذا لا يجري. هنا في هذه الصورة صار موقع الإشكال أنه ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية التي ذكرناها، وهي علمت إجمالا بنجاستي هذا الإناء أو بغصبيته، علمت بنجاسته بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الثوب، علمت بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الثوب. هنا أصالة الطهارة في الإناء جارية، وأصالة الطهارة في الثوب أيضا جارية، يتعارضان يسقطان. الثوب لا يوجد فيه أصل طولي، الماء يأتي في أصل طولي وهو أصالة الحلية. هل الآن هو حلال مباح أو ليس بمباح؟ نجري في أصالة الإباحة أو أصالة الحلية. هناك أجراها السيد الخوي، قال تجري أصالة الحلية تجري، وإن كان أصالة الطهارة تتعارض في الحلية. هنا لماذا لم تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ في الإناء الثاني لا يجري استصحاب الطهارة، ولكن يمكن جريان أصالة الطهارة. لماذا لم تجريها؟ الكلام هو الكلام، لماذا فرقت بينهما؟ هنا يمكن أن ينتصر للسيد قدس سره بالفرق بينهما. هناك في الفرض السابق عندنا في الرتبة الأولى أصالة الطهارة وأصالة الطهارة تساقطا، في الرتبة الثانية عندنا أصالة إباحة هي مغايرة من حيث السنخ ومن حيث المؤدى لقاعدة الطهارة التي في طولها. هذه قاعدة الطهارة، هذه مؤداها أصالة الإباحة، الإباحة تختلف عنها. عندنا الدليل الدال على أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر، لا يمكن التمسك بإطلاقه في الأصلين الأولين، لأن التمسك به في كلا الموردين يلزم منه المخالفة القطعية. التمسك به في الثوب دون الماء ترجيح بلا مرجح، في الماء دون الثوب ترجيح بلا مرجح، فأصل الدليل يسقط، الإطلاق لابد أن يقيد. بالنسبة إلى أصالة الإباحة دليلها آخر، هذا الدليل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، يمكن أن يتمسك بإطلاقه في هذا المورد بلا معارض. مع عدم وجود المعارض له لا يستلزم إجماله، لا يكون مجملا، فيمكن التمسك به. هنا في المورد في هذا المقام الآن أصالة الطهارة في الإناء الأول تعارضت مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، تريد أن تتمسك بأصالة الطهارة في طول الإناء الثاني. أصل الدليل كل شيء لك طاهر بإطلاقه لا يشمل الموردين، أصالة الطهارة هنا وأصالة الطهارة هنا. أيضا لا يصح أن نتمسك به في أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. فإذا بما أننا علمنا بالنجاسة الواقعية في ضمن الإناءين، فجريان أصالة الطهارة في أحدهما تتنافى معه، فلهذا هنا قلنا لا تجري أصالة الطهارة، هناك قلنا تجري أصالة الإباحة للتغاير بينهما. في بعض كلمات السيد كأنه اعتبر أن استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة في طرف يتعارضان مع أصالة الطهارة في الطرف الثاني. المشكوك البولية هل هو بول أو ليس ببول، هذا عندنا أصالة الطهارة. الذي نشك هل عرضت له النجاسة أو لم تعرض له، عندنا في استصحاب الطهارة وعندنا قاعدة الطهارة. في بعض كلماته أن هذين الأصلين في طرف يتعارضان مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر. هذا التعارض أيضا صار موقع للإشكال. جهة الإشكال أن استصحاب الطهارة من حيث الرتبة مقدم على أصالة الطهارة في رتبته، يعني في طرفه، فكيف يكون في عرض واحد معارض إلى أصالة الطهارة؟ لا يصح. بين أصالة الطهارة في هذا الطرف والاستصحاب في هذا الطرف بينهما معارضة في عرض واحد من حيث المجرى. لماذا؟ لأن هنا ليس عندنا إلا أصل الطهارة فعلا في هذه في رتبته هو. الإناء الثاني الآن في الرتبة الأولى عندنا استصحاب الطهارة. استصحاب الطهارة هنا يتعارض مع أصالة الطهارة هنا، وليس بينهما سببية لأنهما ليس في طول واحد. بينما استصحاب الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هنا في الإناء باء، هنا توجد بينهما سببية، توجد بينهما طولية. ما دام الاستصحاب يجري لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. إذا لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، كيف تقول بأن استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة كلاهما يتعارضان مع أصالة الطهارة؟ هنا لا يصح، ما أن هذين في رتبتين متغايرتين، ففي الرتبة الأولى هذه لا في الرتبة الأولى يأتي الاستصحاب لا تأتي قاعدة الطهارة، في الرتبة الثانية توجد قاعدة الطهارة لم يوجد الاستصحاب، فلا يصح التعارض بينهما، يعني هما من جهة وقاعدة الطهارة من جهة أخرى. لهذا بعضهم حاول أن يقول أن التعارض بين قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هنا، ليس بين قاعدة الطهارة والاستصحاب وقاعدة الطهارة، وهذا أيضا بظاهره غير تام على ما بيناه. يعني بما أننا اعتبرنا استصحاب الطهارة في الرتبة المتقدمة على قاعدة الطهارة، فكيف جعلنا التعارض بين قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هنا؟ ما هو دور الاستصحاب؟ كأنه ألغي الاستصحاب، جعل في مرتبة أخرى، فهذا أيضا لا يصح. يصح متى؟ يصح إذا ألغينا قيد الرتبة، كما يظهر من بعض كلمات السيد الخوي في موارد أخرى أن المدار ليس على الرتبة. هنا المدار ليس على الرتبة، المدار على الزمان. يعني الاستصحاب وإن كان متقدما من حيث الرتبة على الطهارة، ولكن هذا التأخر والتقدم الرتبي لا دور له، وإنما المدار هما في زمان واحد أو ليس في زمان واحد. أنا على يقين سابق من طهارته وشك لاحق، وفي هذا الزمان أيضا أنا أشك في طهارته ونجاسته. إذن من حيث الزمان موضوع الاستصحاب متحقق وموضوع قاعدة الطهارة متحقق. إذا تحقق الموضوع والأثر موجود لكل منهما لا بد من جريانهما يجريان، إذا جريا يتعارضان مع قاعدة الطهارة. على هذا المبنى نعم يصح أن نقول بهذه المقالة الاستصحاب وقاعدة الطهارة من جهة يتعارضان مع قاعدة الطهارة من جهة أخرى. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.